بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد وحلقة جديدة من دروس سورة يوسف، ونقله اليوم مع قصة أبناء يعقوب عليه السلام في محاورتهم لأبيهم إلى نهاية قصة عندما جاءوا وبيّنوا أنه أكله الذئب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، إلى آخر الآيات كما في نهاية القصة، ويأتي الإشارة إليها بإذن الله. فائدة يسيرة تبين مشروعية وجواز اللعب المباح، وهذا وإن كان شرعا لمن كان قبلنا فهو شرع لنا، حيث ثبتت وفي الأدلة والأحاديث جواز اللعب المباح الخالي من المحرمات. ثم أما الألعاب الموجودة اليوم وما يصاحبها من محرمات واختلاط أو من ميسر وأشباه الميسر وتربية الصغار على الميسر والقمار، فهذا لا يجوز، إنما الذي يجوز هو اللعب المباح كما ورد في الشرع. نجد من هذه الوقفة كما بينت في حلقة ماضية أن في عباراتهم لأبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حافظون، قلت مما يدل على أنهم يخفون أمرا تدل عليه عباراتهم وإشاراتهم، كاد المريب أن يقول خذوني. ومن الوقفات هنا لما أخذوا أخاهم وأخذوا يوسف عليه السلام وألقوه في الجب وهو يلقى في الجب، انظروا هنا نزلت جاءت رحمة الله جل وعلا، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ارتباط الفرج مع الشدة ظاهر في قصة يوسف وفي سورة يوسف، ولعل بإذن الله أخصص له درسا مستقلا، لكن هنا تصوروا هذه الحالة ليوسف عليه السلام، غريب صغير بعيد عن أبويه يلقى في البئر، كيف تتصورون الحالة التي يكون عليها؟ يرحمه الله ويلطف به وينقله نقلة أخرى عظيمة جدا، لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والوحي هنا الأرجح أنه الإلهام، لأنه لا يزال صغيرا عليه السلام. وهذه أيها الأحبة فائدة مهمة جدا، كيف يوسف وهو يلقى في هذا البئر مع الغربة ومع هذا الذي حدث من أخوانه وأخلوا بما التزموا به مع أبيهم، وفي بئر كل الأحوال والشواهد قد تدل على هلاكه أو على ما سيعانيه، ينقله الله نقلة عظيمة، لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الفائدة هنا مع أبنائك مع إخوانك مع طلابك، إذا رأيت إنسانا في شدة فانقله نقلة أخرى حتى تخفف من شدته، هذا منهج تربوي رائع يدخل على النفس السرور. مثلا لو زرت إنسانا في المستشفى ووجدته قد قطعت إحدى يديه، أي بعملية بسبب فيها مرض أو غير ذلك، انقله هو الآن يتحسر على فقد يده أو فقد رجله، انقله نقلة أخرى، قل الحمد لله أنت قطعت يدك لكن الحمد لله أنها قطعت في حق ولم تقطع في باطل، غيرك تقطع يده في السرقة أو في قطع الطريق، والحمد لله أنت قطعت بها أو قطعت يدك ابتلاء من الله جل وعلا، فكم لك من الأجر العظيم. قل له أنت قطعت لك يد واحدة أو رجل واحدة، وغيرك قد تكون قد قطعت يداه أو رجلاه أو جميعا. انقله عن الوضع الذي هو فيه إلى وضع أعظم. هذا أسلوب يغيب عن بالنا في مواجهة بعض المشكلات، فيصبح الإنسان أسير المشكلة التي وفيها. انقله إلى الفضاء الرحب، إلى الواسع، هكذا فعل، وهكذا جاء من الله الفرج بعد الشدة. لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي اطمئن، لن تهلك، سيكون لك شأن، ستخبرهم. قالوا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. تحقق بعد ذلك، فنقله نقلة نفسية عظيمة جدا، وهذا إن شاء الله سيأتي له إشارة، العناية بالقضايا النفسية وبخاصة عند المبتلى. عند قولهم وتركنا يوسف عند متاعنا يدل على أنه كان صغير، مع أنه القصة كلها مختلقة وغير صحيحة، لكن ما قالوا إلا دليل أنه صغير. لماذا يتركوه عنده؟ لأنه لا يستطيع أن يستبق معهم، ودعواهم أنه قتله الذئب دليل على أنه صغير. طبعا لم يقتله الذئب ولم يأتي الذئب، لكن هذه الدعوة حتى تصدق لابد أن يكون صغيرا، وإلا لماذا لم يدافع عن نفسه؟ فتدل على أن يوسف كان صغيرا في هذا الأمر. هنا أيها الأخوة وقفة عجيبة جدا في قوله تعالى فصبر جميل. والله يا أحبتي الكرام أنني وقفت متعجبا من هذا الموضوع. يعقوب عليه السلام، تصوروا ماذا حدث، فقد ابنه وبطريقة غير مناسبة، فيها مكر كما بين الله جل وعلا في آخر السورة، وما كنت لديهم وهم يمكرون، ومع ذلك هل ضربهم؟ هل طردهم؟ هل سبهم؟ هل شتمهم؟ هل قتلهم؟ أبدا، ما زاد على أن قال فصبر، وليس صبر فقط بل فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نكرة، لم يحدد شيء، أكيد فعلتم شيء، فصبر جميل. ما أحوج الآباء إلى هذا الدرس أيها الأخوة. بعض الآباء يخطئ ابنه خطأ يسيرا فيطرد أبنائه ابنه من البيت، ثم يبدأ ما الذي يحدث؟ قد يترتب على هذا مفاسد عظيمة جدا. يعقوب عليه السلام نظر، لم تستغرقه اللحظة الحاضرة، لم يتملكه الغضب، كيف حبدث ما حدث؟ أخذوا أخاهم وبطريقة كما قلت لكم فيها ما فيها، بعد أن أعطوه الوعود أنهم سيحافظون عليه، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. لم يغضب غضبا يخرجه، إنما قال فصبر، وأضاف إليها فصبر جميل. الآباء والأمهات بحاجة إلى هذا المنهج، إذا ارتكب أحد أبنائهم خطأ أن ينظروا بعواقب الأمور. كم من الآباء أخطأ ابنه خطأ يسيرا فطرده من البيت فكانت المفسدة أكبر. كم من الآباء عندما غضب أحد أبنائه فضربه ضربا قد يؤثر على وجهه أو عقله. لم يزد على أن قال فصبر جميل، ثم فوض الأمر إلى الله، والله المستعان على ما تصفون. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قبل ذلك قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. هنا أشير إلى مسألة مهمة وقع فيها بعض المفسرين وتناقلها كثير من المفسرين، أن يعقوب أنهم جاءوا بقميص أبيهم بقميص أخيهم ليس مخرق ما في شيء، فقال لأبوهم ما هذا الذئب الذي كأنه خلع الثوب خلعا، وإذا كان خلعه كيف أصابه الدم لم يتمزق؟ أقول هذه القصة لا أصل لها. لماذا يردها العقل؟ لماذا؟ لأنه أيها الأحبة هو أصلا لم يكن فيه قتل ولا ذئب، إنما وضعوا عليه دم من دم الغنم. يقال 10 رجال وهم على هذا التخطيط الدقيق، ومع ذلك لا ينتبهون إلى هذه الملاحظة، فدليل أن القصة أنهم جاءوا بثوب غير مخرق غير صحيحة. الصحيح كما ذكر الله أنهم جاءوا بقميصه وعليه دم كذب، لكن القول أنه غير مخرق لا دليل على ذلك، بل العقل يرده. وهؤلاء مع تخطيطهم وما حدث منهم ولو غفل واحد أو اثنين أو ثلاثة يصعب أن يغفل 10، خاصة أنه لا دليل على هذه القصة، فيجب أن ننتبه لمثل هذا الأسلوب وهذه الطريقة. نجد أقول في هذه القصة أيها الأحبة مسألة مهمة جدا. هم كذبوا وجاءوا على قميصه بدم كذب، الكذب عاقبته وخيمة ومآله سقيم. لما كذبوا هنا على أبيهم وهو أدرك أنهم كذبوا بقرينة وأيضا ما يعرف من تأويل الرؤيا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. أولا لم يتهمهم بأمر محدد دون أن يثبت، وثانيا عرف أنهم كذبوا. ما الذي حدث؟ هذه الكذبة هنا لما صدقوا في القصة الثانية كما سيأتي في قصة أخيه وهم صادقون فعلا، لم يحدث هم منهم شيء، لم يصدقهم والدهم، فقال نفس الكلمة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الكذبة الأولى وهي كذبة صحيحة دفعوا ثمنها باهظا في المسألة الثانية، وهم في الحقيقة لم يسرقوا ولم يكن لهم دور فيما حدث لأخيهم في قضية الصواع، لكن لأنهم كذبوا في المرة الأولى كذبهم في المرة الثانية. هذه خطورة الكذب، إذا كذب الإنسان مرة من أصعب الأمور أن يصدق. ولذلك علماء الحديث إذا ثبت على راوي من الرواة أنه كذب لا يقبلون منه، حتى ولو كانت روايته من حيث الواقع صحيحة، والدليل على أنها قد تكون صحيحة قد تثبت من طريق آخر صحيح، لكن ما دامت عن طريق فلان هذا الراوي الذي ثبت كذبه لا يقبل من الحديث أبدا. هذه مسألة عجيبة جدا. الكافر إذا أسلم تقبل روايته، لكن مسلم ويكذب ويثبت عنه الكذب لا يقبل منه، يقال كذاب سبق أن كذب. هذه مسألة عجيبة يجب أن ينتبه لها المربون ويربوا أبنائهم وصغارهم على هذه المسألة، الصدق في القول، عدم الكذب وخطورة الكذب وآثار الكذب، وأن صفة مستقبحة عند الأمم جميعا، حتى عند بعض الحشرات كما ذكر ابن القيم تستقبح الكذب ولا تقبل الكذب. هذه مسألة لولا ضيق الوقت ومحدودية الوقت في هذه الحلقة لفصلت فيها أكثر، ولكن الحر تكفيه الإشارة. ولذلك نجد هنا أيضا قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. إذا أصابتك شدة أصابتك محنة فوض الأمر إلى الله جل وعلا وخذ بالأسباب كما بينت سابقا. هكذا فعل يعقوب عليه السلام في كل شؤون أمره، حتى لما قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. فوض الأمر إلى الله بعد أن تأخذ بالسبب، فقد فوض الأمر إلى الله في مواضعه كلها، وهذا باب مهم جدا في هذه المسألة أيضا أيها الأحبة. فسؤال، هل بحث يعقوب عن يوسف عليه السلام؟ ليس في القرآن نص على أنه بحث، ولكن فيه أدلة عندما قال لهم في آخر القصة وفي آخر السورة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، دليل على أنه قد بحث عن يوسف، لأنه لا يستخدم اليأس إلا بعد البحث، فلولا أنهم بحثوا كيف ييأسون وهم لم يبحثوا؟ قال ولا تيأسوا من روح الله، معنى أنهم بحثوا قبل ذلك وأرسلهم قبل ذلك، وهذا الذي يدل على مقتضى العقل والمنطقة. فإذا كان يقول لهم في المراحل الأخيرة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، من باب الأولى أن يكون قد بحثوه قبل ذلك، وأول ما حدثت الفرقة والغياب الطويل وتكرر البحث لقرينة ولا تيأسوا من روح الله. ولذلك هذا مرة أخرى من أخذ والعمل الأسباب كما أشرت في حلقة ماضية. هنا أقول أيها الأحبة، هذه القصة، قصة يعقوب مع أبنائه في قضية أخذه وما حدث منهم والتصرفات التي حدثت وكيف قابل هذا الأمر بالصبر الجميل يحتاج إليه الآباء، يحتاج إليه المربون، نحتاج إلى التأني في مواجهتنا للمشكلات، كيف نعالج المشكلات التي نمر بها ويمر بها أبناؤنا، كيف نحذر أبناءنا من الصفات القبيحة كما قلت لكم في قصة الكذب. اشرح هذه الآيات لأبنائك، لطلابك، لإخوانك في المسجد، في عائلتك، وقل انظروا كيف كانت نتيجة الكذب. أولا حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير. آمل أن تركز هذه القاعدة في عقول أبنائنا وطلابنا، أن حبل الكذب قصير سرعان ما ينكشف. كم من الناس كذبوا وانكشف كذبهم. ثانيا نبين لهم أن الكذب خصلة ذميمة سيئة تجمع الأمم كما قلت قبل قليل على قبحها وسوءها. أشرت كما أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن بعض الحشرات كالنمل ترفض الكذب وتأبى الكذب، في قصة طويلة ذكرها وجميلة. عندما وضع رجل جرادة فجاءت النملة التي رأتها ودعت صويحباتها، فلما جئنا رفعها الرجل. المقصود كرر هذا مرتين، وفي الثالثة لما جاءت النمل المرة الثالثة ولم تجد الجرادة قمنا واجتمعنا على هذه النملة ومزقناها إربا. ممنوع الكذب حتى في عالم النمل، مع أنها هي لم تكذب، لكن كلما أقبلنا رفع الرجل جرادة فلم يجدنا شيئا. أعطناها الفرصة الأولى، الثانية، الثالثة، مزقناها إربا وقطعناها، اجتمعنا عليها وقطعنا. الكذب ممنوع، تجمع الأمم، المسلم والكافر، على استقباح الكذب. وبعض الأمم قد لا تعاقب على كثير من الجرائم الأخلاقية أو غيرها، ولكنها تعاقب على الكذب. وهذه مسألة أيها الأخوة أختم بها ونبه. في القرآن بيّن الله سبحانه وتعالى خطورة الكذب وآثار الكذب، وكذلك السنة، والعقول البشرية تستقبح هذا الأمر. وجاءوا على قميصه بدم كذب وله آثاره السلبية، كما حدث على أخوة يوسف عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أقف عند هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيد وجفت الأقلام، ما عاد يجدي بالفصيح كلام، ما عاد يجدي أن نريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا.